ربكم ساكن فؤادي. يا احباب قلبي غاية مرادي، الشوق عذبني وانا ماشي معي في اليد حيلة. يفوق يفوز من كان النبي طه دليلا.
الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يبين الطريق لكل طالب بالصدق، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أكرم الخلق. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أهل الصدق والسبق، وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الوقوف بين يديك يا كريم يا منان، وعلينا معهم وفيهم. أما بعد، فيا أيها المؤمنون بالله جل جلاله وتعالى في علاه، إن في متابعة سيرة أكرم الخلق على الله نيل للكرامة، وسبب لحيازة الخير في الدنيا ويوم القيامة، والدخول إلى دار المقامة. أيها المؤمن بالله تبارك وتعالى، قدوتك الذي ارتضاه خالقك لك قدوة وأسوة، خير خلق الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. كان كثير المواساة، كثير الجود بما في يديه، كثير التفقد لحاجات المحتاجين، كان على قدم الإنصاف ومراعاة الحقوق، كان ينبو ويأنف من الظلم ومن الاعتداء من أي أحد على أي أحد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ومضت حياته وشبابه على ذلك، وعاش بعد زواجه بالسيدة خديجة عليها رضوان الله عيشة الوفاء، فكان ذلك الأكرم مع تلك الكريمة من قبل نزول الوحي في حال من ذلك الود الذي تفتقده كثير من الأسر، وهو حكمة من حكم الله وسر من أسرار ما كون الله عليه الخليقة وجعله مرادا من تكوين هذه الأسر. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، تلك التي تعمر بها القلوب والديار وتبعد بها الأكدار والأقدار، تبعد الأكدار والأقدار بواسطة الاستنارة بنور الوعي والعقل وإدراك مقاصد الحياة، مقاصد الزوجية، مقاصد تكوين الأسرة التي بها قوام المجتمعات والدول على ظهر الأرض. ومن حين حصول الخلل من الفرد والأسرة، وخصوصا فيما يتعلق بشأن هذه الزوجية التي جعل الله ميثاقها الميثاق الغليظ بنص كتابه سبحانه وتعالى: أيها الزوج، أيتها الزوجة، إنكم في زوجيتكم أمام ميثاق غليظ. ميثاق، تعرفين معنى الميثاق؟ تعرف معنى الميثاق؟ قال سبحانه وتعالى: وكيف تأخذونه، أي المهر، إذا ولا تؤدونه إلى الزوجات إذا طلقتمهن أو لم تطلقهن كذلك، ولكن الآية جاءت في صددي عند الفراق قال وقد آتيتم إحداهن قنطارا وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظا وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. لو تأملت أيها المؤمن شان هذا الزواج الأكرم من نبيك الأكرم لعرفت أسرارا في حياة الإنسان وأسرارا في إرادة هذه الصلات وكيف تكون. إن الله تبارك وتعالى سلط الشهوة على هذه الإنسان وجعل له عقلا وأنزل له منهاجا وشرعا، فإن قاد هذه الشهوة وهذبها بميزان العقل والشرع أنجح وأفلح وصار مظهر عفة وكرامة في هذه الحياة وصار عنصرا مصلح صالحا مصلحا في واقع الناس وواقع الأمة. وإن هو دس نفسه واتبع هواها وخالف الشرع وخرج عن حدود العقل في تلبية هذه الغرائز والشهوات كان عنصرا من عناصر الفساد الذي يترتب عليه شر كبير مستطير في واقع البشر، وهو يجني ثمر ذلك مهما اغتر ومهما كان الانسياق وراء ما يراه في نظره لذة يقوده في فترة من الفترات، فإن شؤون الحياة وظروفها توقفه على مرارات نتائج ذلك وعواقب ذلك، وهو في الدنيا قبل الآخرة والأمر في الآخرة أشق وأشد لمن لم يعرف قدر الخالق الذي خلق. لقد قامت هذه الأسرة وهذا البيت مثالا للسماحة والأخلاق والألفة والمودة والمحبة والمواساة لمن حواليهم من أرحام من أقارب من جيران إلى غير ذلك من المكارم والشمائل. وعاشت السيدة خديجة مع أفضل الخلق صلى الله عليه وآله وسلم عيشة المكارم العلى وعيشة النماذج الرفيعة في عالم البشر، ومرت السنوات على ذلك كل يحمل ذلك الوفاء. ثم إنه صلى الله عليه وسلم لم يزل في ذكر هذا الوفاء والقيام به نحو تلك السيدة إلى آخر عمره صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وكثير من فضائلها روتها لنا السيدة عائشة، ومن فضائل ابنتها فاطمة الزهرة سمعتها السيدة عائشة بنت أبي بكر من فم رسول الله فكانت تحدثنا بها. ونحن نقرأ في كتب السنة الشريفة ما كانت تتحدث عائشة عن السيدة خديجة وعن السيدة فاطمة وما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل منهما في فضلهما ومكانتهما. وهي التي حدثتنا أنها غارت من السيدة خديجة وهي لم تدخل في عصمة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بعد وفاة السيدة خديجة، وهي لم تعرف السيدة خديجة إذ ماتت وهي صغيرة، ولكن قالت ما رأيته يذكر أحدا كما يذكرها، وإن كان لا يذبح الشاة فيقسمها كلها في صويحبات خديجة التي كان يصحبنا خديجة ويجالسنها يقسم عليهن ذلك صلى الله عليه وسلم. حتى لما جاءت هالة تستاذن رأت في النبي صلى الله عليه وسلم اهتزازا من ذكر خديجة إذ ذكرته هالة في استئذانها بخديجة، فقالت يا رسول الله ما تذكر من عجوز شمطا قد أبدلك الله خيرا منها. قالت فقال لي رسول الله لا يا عائشة لا والله ما أبدلني الله خيرا منها، لقد آمنت بي حين كفر بي الناس وصدقتني حين كذبني الناس وفدتني بمالها ونفسها، فلا والله ما أبدلني الله خيرا منها. لم يزل صلى الله عليه وسلم على ذلك الوفاء ولم يزل على ذلك وخلق الكريم مع تلك المرأة. أيها المؤمن بالله تعالى، ولعل أن يأتي في مستقبل السيرة شيء من التفصيل عن هذه الشؤون لتكون لنا نموذجا في حياتنا تبعدنا عن الظنون والأوهام إلى مسلك قويم في إدراك حقائق الأمور واستقامة شأن الحياة والاستعداد لما بعدها ولما وراءها في تلك السنوات. وقد وصل صلى الله عليه وسلم إلى 35 من عمره، أي بعد أن مر على هذا الزواج 10 سنين، جاء تجديد قريش لبناء الكعبة بعد أن تصدعت، وكان ذلك أثراً لسيول جرت، ثم أثر لحريق كان من امرأة تبخر الكعبة وطارت عليها الشرارة فتصدعت بها الكعبة، فاحتاجت الكعبة إلى أن يجدد بناؤها، وهي معظمة موروث تعظيمها، هي أول بيت وضع للناس كما أخبر جل جلاله وتعالى في علاه: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، وإن الملائكة حجت بيت الله قبل أن يحجه أبونا آدم، وقالوا له عندما حج: بر حجك يا آدم، لقد حججنا هذا البيت قبلك بألفي عام. أن الله سبحانه وتعالى جعل لهذا البيت فضائل ومزايا، وقال: جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس يقوم به أمرهم ويستقيم به شأنهم من تعظيم شعائر الله تبارك وتعالى ومن الولاء له بالإيمان والخضوع والانتهاج في نهجه والقيام بأمره جل جلاله وتعالى في علاه. جاء هذا ورسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا السن، فاجتمعت قبائل قريش من أجل تجديد بناء الكعبة، وهابوا أن ينقضوا حجرها، وكان تلك موروث الفطرة، وهم في الجاهلية لكن يعظمون هذا البيت موروثا من إبراهيم على نبينا وعليه أفضل الصلاة والتسليم، ومن الأنبياء قبله من الذين علمهم الله تعالى حرمة هذا البيت ومكانته، حماه الله وزاده شرفا وزاد من شرفه كرامة وبرا، إنه أكرم الأكرمين. وبعد هذا الفاصل نعود إلى استتمام الحديث، وبالله التوفيق.
يا نور عيني حبكم ساكن فؤادي، ساكن فؤادي،
ونعود الآن إلى حديثنا عما تم في سيرة نبينا صلى الله عليه وسلم من تجديد الكعبة المشرفة، وأن الكعبة أول من بناها الملائكة قبل أبينا آدم، وأن الله تعالى أمر الخليل إبراهيم ببناء هذا البيت، وأنه جاءه جبريل عليه السلام بذلك الحجر الأسود من الجنة ووضعه في موضعه، و ذكر الحق تبارك وتعالى هذا البناء في قوله: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ولقد كان البيت موجودا من قبل لكن جدده إبراهيم، وهو الذي لما وضع إسماعيل وأمه هاجر قال: ربي إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم. فالبيت المحرم موجود، ولكنه قد حصل عليه التكسير والهدم، فأمر إبراهيم أن يقيم قواعده وأن يبنيه ويجدده عندما كبر ابنه إسماعيل، فجدد هذا البيت. ثم جدد أيضا من بعد إبراهيم من قبل خزاعة ومن جرهم، ثم كانت تجديد قريش هذا الذي كان والنبي في هذا العمر في 35، وهابوا أن يقلعوا حجر البيت. فتقدم بعضهم يقول إنكم تريدون تعظيم البيت وإصلاحه، فقالوا تقدم. فتقدم وأنزل بعض الحجر، فقالوا تربصوا به 3 أيام، إن لم يطرأ عليه شيء هدمنا البيت. فلم يطرأ عليه شيء فهدموا البيت حتى وصلوا إلى قواعد إبراهيم. ولما وصلوا إلى قواعد إبراهيم ضرب بعضهم ضربة فطارت شرارة من حواليهم، فأبقوا القواعد على ما عليها وبنوا، إلا أنه قصرت بهم النفقة، وكانوا مع جاهليتهم يقولون لا نسلم من أموالنا تبرعا لبناء البيت إلا ما كان بعيدا عن الخمر وعن الظلم وعن الأخذ بغير حق. فكانوا يتحرون في المال الذي يصرفونه في بناء هذه الكعبة. وفي أثناء بنائها جاء أيضا كان من عادتهم أن يضعوا الحجارة على أزرهم ويجعلون أزرهم على أكتافهم وينقلون الحجارة عراة، إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينقل معهم الحجارة، كان يشارك في بناء البيت، ولكنه وإزاره مشدود عليه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حتى لما ألح عليه عمه العباس وشكى بعضهم إلى أبي طالب لما ابن أخيك لا يعمل مثلنا، فأراد أن يحل أزاره فتبدى له جبريل فنهاه وزجره عن ذلك ولطمه، فبقي ينقل الحجارة بإزاره صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم رعاية من الله لنبيك هذا المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وأقاموا البيت، فلما قصرت بهم النفقة تركوا قريبا من 6 أذرع من جهة الحجر هي من البيت، لم يدخلوها في البيت. ولذلك لا يصح الطواف الآن لمن أراد أن يطوف من وسط الحجر ويدور بالكعبة، بل لابد أن يكون من وراء الحجر، لأن أذرعا من البيت دخلت في الحجر وهي من الكعبة أساسا. ولما طلبت السيدة عائشة رضي الله عنها من سيدنا رسول أن تدخل وسط الكعبة وتصلي، ورأى أن هناك شيء من الازدحام ودخول الرجال، قال لها صلي في الحجر فإنه من البيت. اقتطعته قريش عندما قصرت بهم النفقة، وقال لها في حديثه في عام فتح مكة: إني وددت أن أعيد البيت على قواعد إبراهيم وأدخل ما نقص وأجعل له بابين وألصقهما بالأرض لولا أن قومك حديث عهد بجاهلية. فكان يراعي صلى الله عليه وسلم أحوال الناس ومشاعرهم ومعتقداتهم عليه الصلاة والسلام. تم بناء الكعبة وبقي الحجر الأسود لوضعه في مكانه من الركن. هنا تنازعوا وكل قبيلة تقول نحن أحق بوضعه، واشتد الخصام بينهم حتى كادوا أن يقتتلوا، بل جاء في كتب السيرة أن بعضهم أحضر دما يضع يده فيه يتقاسمون على أن يتقاتلوا. فلما رأى عقلاؤهم هذه الشدة جاءوا بحل لنزع هذا الخصام والخروج من هذا المازق، فتدعوا وقالوا دعونا نحكم أول داخل يدخل من باب بني شيبة فيكون هو الحكم، فتراضوا على ذلك. فصادف أن طلع النبي صلى الله عليه وسلم، فلما أقبل من الباب صاح الجميع: هذا الأمين وكلنا نرضى به، هذا الأمين وكلنا نرضى به صلى الله عليه وسلم. فلما جاء: ما بالكم؟ قالوا: كدنا أن نتقاتل من أجل الحجر ومن يضعه. فمن إلهام الله له وقوة عقله صلى الله عليه وسلم مباشرة أخرج رداءه ووضعه ووضع الحجر فيه، ثم قال: لتخرج كل قبيلة رأسها فيحملون جميعا الحجر. فجاءوا فأمسكوا بأطراف في الرداء، كل منهم يمسك بطرف حتى أوصلوه إلى مكانه، فأخذه ووضعه في مكانه صلى الله عليه وآله وسلم. كان يمكن أن يقول ليضع عمي أبو طالب، كان يمكن أن يضعه هو بنفسه ويتركهم، لكن بهذا التصرف حافظ معنى الود والرضا بينهم، جنبهم شرورا نفسية وآفات ربما تطرأ عليهم. بسرعة حل القضية من دون أن يجلس أن يفكر، عرضوا عليه المشكلة فبسط الرداء ووضع الحجر وقال ليمسك رئيس كل قبيلة بطرف من الرداء، واشتركت القبائل كلها في رفع الحجر، فتعجبت قريش من قوة عقله وحسن تفكيره بالبديهة، فكان ذلك من إلهام الله له وما آتاه من عقل واسع صلى الله عليه وسلم وحكمة. فوضع الحجر في موضعه على يد رسول الله صلى الله عليه وسلم في تلك الحادثة في بناء تلك الكعبة المشرفة، وعمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في 35 سنة، وكان ذلك البناء حتى حصل في عهد الحجاج في مقاتلته لعبد الله بن الزبير تصديع للكعبة، وكان قد بناها ابن الزبير وأعادها على ما أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم من البابين في الأرض وإدخال ما بقي، فأعادها بعد ذلك الحجاج على ما كانت عليه في عهد قريش على البناء الموجود الآن في الكعبة المشرفة، زادها الله شرفا وكرامة. كذلك أيها المؤمن، ترى في هذه السيرة العطرة حرص النبي صلى الله عليه وسلم على تسكين النفوس حتى لا يحصل التحامل، حتى لا يحصل يقال لما أعطى آل فلان، لما أعطى آل فلان، مع ما كان يعرفه من حق الرحم والقرابة. فإذا جاء للشؤون العامة التي يشترك الناس في الحقوق فيها أحسن الإنصاف وراعى سكون النفوس وطمانينتها حتى لا تنزعج ولا يتسبب ذلك في إحداث قلق وإحداث مشاكل. كذلك كان هديه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وهما أرشدنا إليه على لسان القرآن الكريم حتى في تهذيب اللفظ، وقل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم، بالكلمة السيئة يثير نفس هذا ويحصل ما يحصل بعد ذلك من تلك الحزازات في النفوس المؤدية إلى أمر فظيع قد يصل إلى القتال وغيره. كذلك أيها المؤمن، أيد الله نبيك صلى الله عليه وسلم بهذه الفطرة السليمة وهذا الهدي القويم الذي جعله قدوة وأسوة، وأحسن صلى الله عليه وسلم التصرف والتعامل مع القريب ومع البعيد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأزكى التسليم، حتى صار بذلك آسرا للقلوب والعقول، يعرف الناس من كريم عشرته ومصاحبته ما يجل به قدره في نفوسهم صلوات ربي وسلامه عليه، وإنك لعلى خلق عظيم، بذلك خطبه ربك جل جلاله في الكتاب المنزل. خذ نصيبك أيها المؤمن من الاتصال بسيرة قدوتك وسيرة أكرم الخلق على ربك صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وخذ من معاني التعظيم لشعائر الله الذي من أعظمها صاحب السيرة والكعبة التي ذكرنا بناءها، فإنه جعل الله لنا شعائر لدينه، وشعائر الله جل جلاله هي معالم دينه أعظمها محمد رسول الله والكعبة المشرفة والصلوات الخمس ورمضان هذا القرآن الذي نزل عليه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. رزقنا الله تعظيم الشعائر، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، وبالله التوفيق وعليه التكلان، والحمد لله رب العالمين.
يا نور عيني حبكم ساكن فؤادي. يا احباب قلبي غاية مرادي، الشوق عذبني وانا ماشي معي في اليد حيلة. يا فوز من كان النبي طه دليل.